النهاردة برنامج ربنا هندرس إصحاح 27 في سفر الخروج، والإصحاح ده فيه ثلاث موضوعات صغيرين. الموضوع الأولاني هو المذبح النحاسي اللي هو مذبح المحرقة، والموضوع الثاني بيتكلم عن دار المسكن، يعني المنطقة المحيطة بخيمة الاجتماع اللي كان مسموح للشعب العادي ان يدخلها. والحاجة الثالثة هي الزيت اللي كان مفروض يجيبوه عشان ينوروا به الخيمة من خلال المنار. ثلاث موضوعات صغيرين. اول حاجة المذبح النحاسي او مذبح المحرقة. لو تتخيلوا معايا المنظر، قبل كده اتكلمنا عن الخيمة نفسها، وجوه متقسمة جزئين، الجزء الداخلي اسمه قدس الأقداس، واللي بره اسمه القدس. وقلنا كان مسموح للكهنة فقط انهم يدخلوا القدس كل يوم عشان يقدموا الصلاة والعبادة، وكان مسموح لرئيس الكهنة فقط مرة واحدة في السنة يدخل إلى قدس الأقداس. فبقية الشعب موجود برة في الحاجة اللي اسمها الدار الخارجية أو دار المسكن، برضو ليها سور هيتوصف النهاردة في الإصحاح ده، يشبه كتير السور اللي توصف المرة اللي فاتت للخيمة نفسها. الفرق بين الخيمة واللي برة، الخيمة لها غطا وبرة مفتوحة للسماء. الجزء البراني دوت فيه حاجتين، المرحضة، وده طبق نحاس كبير كان يغسلوا فيه ايديهم ورجليهم، ومذبح النحاس. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن المذبح. اول ما تدخل الدار، اول حاجة تقابلك سكتك هي المذبح، مساحة كبيرة كده فاضية، في الوسط في مذبح ضخم، وبعدين اللي هيدخل بقى القدس هيقابله كمان في السكة المرحضة، عشان كان بيغتسل في هذه المرحضة الكهنة فقط قبل ما يدخلوا إلى القدس. لكن الشعب أول ما يدخل يلاقي قدامه المذبح. المذبح ده بيعبر عن حاجتين مهمين. أولا إشارة إلى ذبيحة المسيح، والحاجة الثانية إشارة إلى العبادة، علاقتنا مع الله علاقة العبادة. عشان كده حطها في مدخل الدار علشان يقول لنا أول حاجة لازم يتبني إيماننا وعلاقتنا بالله على أساس الذبيحة، ذبيحة المسيح الصليب. ولازم يكون هناك علاقة بيننا وبين ربنا حول هذا المذبح. لو تتذكروا معايا أيام ما كنا بندرس سفر التكوين، وقلنا إن أبونا إبراهيم حياته كانت مرتبطة بثلاث حاجات: الخيمة والبير والمذبح. قلنا الخيمة إشارة للتجسد، والبير رمز للمعمودية، والمذبح رمز للصليب أو الإفخارست لذبيحة المسيح. شيء أساسي في حياتنا الخيمة والبير والمذبح. لازم أؤمن بالتجسد، ولازم أكون معتمد باسم الثالوث، ولازم يكون لي عشرة دائمة مع مذبح الله. أحد الآباء في القرن الثاني الميلادي قال عبارة جميلة وخطيرة، بيقول الغريب عن المذبح غريب عن الله. يعني محدش يضحك على نفسه، مهما كان الإنسان له علاقة بالكتاب المقدس أو بالكرازة والتبشير، ولكنه لا يؤمن بالمذبح وليس له علاقة به، فكرازة هذا باطلة وإيمانه باطل. ده كلام قالوه اباء قدام قرن تاني يعني في بدايه المسيحيه. الغريب عن المذبح غريب عن الله، ويحسب ذئبا مهما كان مظهره معتدلا. دي بكررها كتير على شعبنا، لان ممكن نحصل الغلطه دي ان واحد يخدم مدارس احد، اهو خادم في الكنيسه ومال الكنيسه نشاط وحيويه واجتماعات ورحلات ومؤتمرات وشغل كتير، ولكنه مغرب نفسه عن المذبح، يبقى زي قلته. واحد يحب يسمع وعظات ويحضر اجتماعات ويدرس كتاب مقدس لكن ملوش في المذبح، شيء خطير جدا. اهو اول حاجه تقابلني عند الباب هي المذبح. لكن في الفكر المسيحي يهمنا كمان مذبح القلب، يعني بالاضافه للمذبح اللي عليه الافخارستيا عليه جسد الرب ودمه، لازم كمان مذبح القلب. اول حاجه فكر فيها انك يكون عندك مذبح جوه قلبك. في المزمور المشهور بتاع التوبه كلكم حافظينه بيقول: لانك لا تصر بذبيحه والا فكنت اقدمها بمحرقه لا ترضى. وما عايز ايه؟ قال ذبائح الله هي روح منكسره، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقر. ربنا يحب القلب المكسور. مكسور دي معناها مذبوح، يبقى في مذبح داخلي اقدم فيه حياتي لله. والسيد المسيح قال اني اريد رحمه لا ذبيحه، مش بيلغي المذبح والذبائح، لكن بيقول برضو وانت بتهتم بالمذبح والذبائح لازم يكون قلبك مليان رحمة. احيانا الناس تقلب الموازين، يهتم جدا بالعمل الطقسي والخدمة الليتورجية وقلبه من جوه مليان بالعند والقساوة، فيفتكر الآية دي إنه أريد رحمة لا ذبيحة. ويقول معلمنا بولس في رومية 12:1: أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. كلمة العبادة العقلية يعني العبادة اللي بالذهن، اللي بقدم فيها أفكاري لله، اللي أثناء الصلاة يبقى ذهني حاضر ومركز، اسمها العبادة العقلية. دي تحسب عند الله ذبيحة، يبقى القلب صار مذبح وأنا بقدم عليها هذه الذبيحة. بل إن المحبة وأعمال المحبة والبذل بسبب المحبة بيحسب في الكتاب المقدس إنه ذبيحة. فيقول معلمنا بولس في أفسس 5:2: اسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. زي ما المسيح أسلم نفسه وهذا التسليم هو ذبيحة، أي واحد فينا بيبذل نفسه من أجل الآخرين هيحسب إن هو ذبيحة. عشان كده انت جاي الكنيسه عشان تشترك في ذبيحه الافخارستيا لازم تحط في قلبك انك عندك استعداد زي ما المسيح انذبح من اجلنا ان انت تنذبح من اجل الناس. الشماس في نداء قبلوا بعضكم بعضا بيقول بروس فرين بروس فرين بروس فرين 3 مرات. بروس فرين دي كلمه يوناني معناها قدموا، ادي تقدمه، قدمه على هذا الرسم. كلمة الرسم يعني ايه؟ يعني النموذج المثال، قدمه على هذا المثال، قدمه بنظام الذبح انك تتذبح من اجل الناس. فاذا كنت انا جاي القداس معناها في نيتي ايضا ان انا اذبح من اجل الاخرين بالحب. في ايه عجيبه في فيليب 2:17 يقول معلمنا بولس: انا انسكب ايضا على ذبيحه ايمانكم وخدمته. كلمه انسكب دي كانوا احيانا في الذبايح يجيبوا خمر يسكبوه على الذبيحه، فكلمه يسكب ده لفظ كان بيستخدم في العباده الليتورجيه اللي هي الخدمه بتاعت الهيكل. وطبعا الخمر اللي بيتسكب ضاع، نقدر نلمه تاني؟ بيسكبوه ليه على الذبيحه؟ تعرفين الخمر ده فيه سبيرت، فيه كحول، فلما كان يولعه في الذبيحه كانت ممكن النار ما تشتغلش، فيحطوا الخمر دوت على الذبيحه علشان تبقى زي وقود يخلي النار تشتعل فتحرق الذبيحه. طب الخمر اللي انسكب على الذبيحه دوت نقدر نجيبه تاني؟ اولا انسكب، ثانيا اتحرق. فبولس الرسول بيقول انا اسكب نفسي على ذبيحه ايمانكم. تخيلوا الكلام الجميل، انا اسكب نفسي، انا زي الخمر اللي بيدلق، اضيع اضيع، اتحرق اتحرق، لكن المهم ذبيحتكم انتوا ايه؟ تتقبل قدام الله. هو ده الروح بتاعه الخادم اللي مستعد يبذل نفسه من اجل الاخرين زي المسيح. كمان اعتبروا العطايا اللي انت بتديها للكنيسه كانها ذبائح. في فيليب 4:18 بيقول ان انا قبلت من واحد اسمه ابوفروديتس. ابوفروديتس قبلت منه الاشياء التي من عندكم نسيم رائحه طيبه ذبيحه مقبوله مرضيه عند الله. يعني الناس دول بتوع فيليبي جمعوا عطايا وارسلوها الى بولس عشان الخدمه بيد واحد اسمه ابوفروديتس. فبيقول لهم انا قبلت من عندكم الاشياء على انها نسيم ريحه حلوه، نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. الله يقبل ذبائح الشكر دي. وهناك أيضا ذبيحة التسبيح، ودي لفظ أنتم بتقولوه في لحن بشفاعة والدة الإله. الله يقدم لنا رحمة السلام ونحن نقدم له ذبيحة التسبيح. الله يرمي علينا من السماء رحمة فتعطينا سلام فاحنا نرفع اليه ذبيحه التسبيح. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحه التسبيح اي ثمر شفاه معترفه باسمه. الذبيحه بتاعت التسبيح لازم تطلع من الشفايف مش من الالات الموسيقيه. والسيد المسيح قال ان محبه الله من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. يبقى المحبة أيضا اعتبرت ذبيحة أعظم من كل المحرقات والذبائح. ويقول معلمنا بولس: لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. فعل الخير، وطبعا في آية تقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة. فعل الخير يعتبر ذبيحة. أحيانا حد يجي يسأل يقول مثلا في زميلي في الشغل دايما يطلب مني حاجات وأنا أساعده وهو ما بيردش المساعدة، وغالبا كده يعني بيستقربني وبيستضعفني وبيحمل عليا، أعمل إيه؟ لو أنا تذكرت هذه الآية هبقى فرحان قوي، لأن كل فعل خير وكل مساعدة للناس هتقبل أمام الله لأنها ذبيحة جميلة، هيبقى ليك رصيد في السماء. تقول لي بس هو كده يعني بيدوس عليا. قال لك ده بيرفعك، يدوس عليك عشان يرفعك، يديك أجرة. وكلمة التوزيع، لا تنسوا فعل الخير والتوزيع. طبعا واضح التوزيع ده ايه؟ على الناس الغلاب. بذبائح مثل هذه يصر الله. ويتكلم ايضا معلمنا بطرس عن حاجة اسمها ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. الذبائح الروحية هي برضو ذبيحة التسبيح والعطاء والصلاة والسهر والوقوف امام الله فترة طويلة وتركيز الذهن في قراءة الكتاب المقدس وفي التأمل وفي الخدمة. كل دي حاجات فيها تعب للجسد لكنها تعتبر ذبيحة جميلة. كنت قلت لكم قبل كده في سفر التكوين حاجة برضو مرتبطة بالحتة دي أحب أكررها تاني، إن أبونا إبراهيم أخذ ابنه إسحاق وراح على الجبل عشان يقدمه ذبيحة. فربنا لما لقى قلبه حلو وبيحبه نجى ابنه من الهلاك وأعطى كبش فداء لابنه يذبحه. هذه القصة بتتكرر يوميا لما بنيجي القداس. انت إرادتك وعقلك هو إبراهيم وجسدك هو إسحاق، فانت بإرادتك جايب جسدك مربوط رايح تقدمه ذبيحة في الكنيسة. ايه السكينة اللي هدبح بيها جسدي؟ سكينة الصيام، ان انا مش هاكل. حاطط على رقبتي كده سكينة اسمها الصوم، وجاي الكنيسة صايم، رايح تعمل ايه؟ رايح اقدم جسدي ذبيحة، هقعد صايم لغاية ما اموت من اجل الله. فربنا يقول لك انت ناوي تعمل ايه؟ تقول له يا رب هقدم جسدي ذبيحة زي ما ابراهيم قدم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة. ما أنا ده جسدي الوحيد، ولا حد ليه جسد آخر؟ ده جسدي الوحيد. فربنا يقول خلاص أنا شايف محبتك، ارفع سكينة الصيام وأنا هحط على المذبح جسدي بدل جسدك. فنأكل من جسد المسيح، ساعة ما بناكل معناها رفعنا سكينة الصيام، عشان كده بعد التناول بنكسر صيامنا وبناكل. وده يفسر لينا ليه إحنا بنتناول واحنا صايمين، عشان بنقدم ذبيحة زي بتاعة إسحاق، ذبيحة جميلة. كل ده طبعا ما يلغيش المعنى المباشر للذبيحة بتاعة المسيح. كل دي المعاني الروحية اللي احنا نعيش بيها، لكن ذبيحة المسيح هي الأساس. يقول عن ذبيحة المسيح معلمنا بولس: الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور، للمسيح ظهر في نهاية الأيام ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. يبقى جسد المسيح ده مذبوح، ونتيجة الذبيحة أن الخطية ابطلت. كلمة ابطلت يعني بقت المفعول بتاعها ضايع، زي لما يكون في قنبلة ممكن تنفجر في أي وقت، فجه واحد خبير راح فكها فأبطل المفعول بتاعها، بقت لعبة في إيدين العيال. فالخطية كانت سائدة على البشر، لما جه المسيح أبطل مفعولها فبقت ضعيفة. عشان كده المسيحيين حتى إن غلطوا تلاقيه عنده قوة إنه يرجع يتوب ويميل للتوبة أكثر ما يميل للخطأ. ساعة ما بنغلط نبقى متضايقين، ساعة لما نتوب نبقى فرحانين. بينما اللي ما فيهوش النعمة دي ما يفكرش في التوبة، يعتبر اللي بيعمله ده من حق ويمشي في الخطية وضميره مش واجعه. عشان كده ذبيحة المسيح أبطلت الخطية. وآية تانية في رسالة العبرانيين عن ذبيحة المسيح بيقول: عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا. فالجسد بتاع المسيح هو اللي ذبيحة والقربان والتقدمة. وأيضا في العبرانيين يقول: أما هذا اللي هو المسيح فبعندما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. كل الآيات دي بتوضح لنا إن مذبح النحاس اللي موجود في مدخل الدار اللي الواحد أول ما يدخل يشوفه قدام عينه يفكرنا بحاجتين، إن إحنا نقدم القلب مذبوح لله وإن إحنا نؤمن بذبيحة المسيح من أجل خلاص العالم. تعالوا نبص بقى وصف المذبح شكله إيه في إصحاح 27. قال تصنع المذبح من خشب الصنت، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع، مربعا يكون المذبح وارتفاعه 3 أذرع. طبعا هو معمول من خشب الصنت لكن هيتقال بعد كده انه هيتغشى بالنحاس. قبل كده تابوت العهد كان مغشى بالايه؟ الدهب، لكن هي مغشى بالنحاس. النحاس معدن قوي يحتمل الحرارة العالية، فإشارة إلى المسيح الذي تحمل آلام الصليب. لو إن خشب الصنت ما عليهوش النحاس وحطينا فيه نار يحصل إيه؟ تحرق من أول ذبيحة، المذبح يضيع يبقى فحم. ولو حطينا على الخشب ده ذهب، الذهب يسيح من النار، درجات الحرارة العالية تسيح. لو حطينا فضة كذلك، الألمونيا كذلك، الحاجة اللي تحتمل درجات عالية من الحرارة دون أن ينصهر هو النحاس. ودي معناها أن لولا أن المسيح عنده هذه القوة كان ممكن الصليب يضيعه، لكن الصليب ما ضيعهوش، ده هو دخل نار الصليب وطلع منها قائم من الأموات منتصر على الموت. فالنحاس بيدينا هذا المعنى. حكاية طوله 5 ذراع وعرضه 5 ذراع، الذراع قلنا كام سنتي؟ حد فاكر؟ 45 سنتي. لما يكون 5 ذراع اضربه كده 45 × 5، بص المساحة قد ايه؟ مسبح ضخم جدا. عشان يحطوا جواه طور جواه، فحجم كبير. لكن هذا الحجم الكبير يعبر عن مراحم الله الواسعة، لأن أنا لو دخلت لقيت مذبح صغير أقول ده ما ينفعش يتقدم عليه غير حتة معزة أو حمام أو يمام بتاعت الخطايا الصغيرة. لكن لما الاقي مذبح ضخم اقول ممكن يتذبح طور او عجل ويتحط جواه وما يبانش، معناها خطايا كل الناس والخطايا الكبيره والخطايا الخطيره والخطايا اللي بحس ببشاعتها كله ممكن يتغفر. في بعض الناس يشكوا في رحمه ربنا او في قدرته على الغفران، فتلاقي واحد زعلان من نفسه ويجي يقول لابونا يا ابونا انا حاسس ان انا زعلت ربنا، يقول له طب يا ابني تعالى اعترف تاخد الغفران وتدخل تتناول. يقول له اتناول؟ اتناول ايه؟ ده انا عملت حاجات فظيعة. يقول له طب علاجها الاعتراف. لما يقعد يعترف ممكن في الاخر يحس ان هو لسه ربنا زعلان. أبونا يحاول يطمنه يقول له أنت كده خدت الغفران، يقول له ما اضمنش. في ناس كتير يبقى متشككة، وتلاقي حد ممكن يلف على أباء كسرين يقول له أبونا أنا عندي خطية اعترفت بيها ولسه ضميري تعبان، ويقولها لأكثر من أب وهو متشك. إحنا عندنا آية جميلة تقول إن اعترفنا بخطايانا فهو إيه؟ أمين وعادل حتى يغفر خطايانا وطهرنا من كل إثم. فيش خطية أكبر من إمكانيات ربنا. مذبح كبير يستوعب الكل. 5 ذراع في الطول وفي العرض، رقم 5 بيرمز للإنسان، دي قلناها كتير. عندنا 5 صوابع في كل طرف وعندنا الحواس الـ5. فلما يقول لك المذبح ده 5 × 5 تقول له فهمت، يبقى ده بتاع فداء الإنسان. إذا كان النحاس رمز للفداء ورقم 5 رمز للإنسان، يبقى المسبح ده بتاع فداء الإنسان. طب العلو بتاعه قد إيه؟ مركزين؟ 3 يفكرون بإيه؟ الثالوث. يبقى مش ممكن فداء الإنسان يكون منعزلا عن عمل الثالوث. يعني الذي لا يؤمن بالثالوث مش هيستفيد بالفداء. لازم 5 × 5 × 3. وأيضا رقم 3 فكرنا بالقيامة على طول. رقم 3 ده يجي بالك القيامة. يبقى الفداء مرتبط بالقيامة، لأن لو كان المسيح مات كان فدانا، لكن لو ما قامش كان يبقى فدانا ومات، انتهت قصته. لكن الجميل ان هو مات وقام، فاندبح وقام. عشان كده خلى ارتفاع المسبح 3 ذراع. طبعا لو كان 5 ذراع ما كان هيطلع يحطوا ذبيحة ازاي كمان؟ من اجل اسباب عملية خلى الارتفاع 3 ذراع فقط. وتصنع قرونه على زواياه الاربع، هذه منه تكون قرونه وتغشيه بنحاس. ايه حكاية القرون؟ كل زاوية من المسبح طلع بقرن كده من كل الاربع نواحي. ويقول تصنع منه قرونه، يعني يبقى الخشب حتة واحدة لا متثبت بغيره ولا بمسامير. اللي بيعمل المسبح من الخشب الصمت ينحته بحيث يطلع منه القرون من الاربع جوانب. هذه القرون حد من الاباء قال تشير الى اطراف الصليب الاربعة، 4 جوانب للصليب، وكان لها فوائد عملية. اول حاجة ان هي نوع من الزينة، منظر جميل يخلي المسبح جميل. نمرة 2 يقول لك كانوا بيربطوا فيها الذبيحة، يعني يجيب خروف ولا عجل يربطه بحبل في قرن المسبح لغاية ما يجي الكاهن يفحصه ويذبحه. عشان كده في آية بتقول اوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المسبح، اوثقوا الذبيحة إلى قرون المسبح. طبعا هذه الأربطة بترمز للسيد المسيح لما ربطوه وجرجروه عشان يصلبوا، أوثقوه بالحبال. الحاجة الثالثة أن كان الكاهن بياخد من دم الذبيحة ويضع على قرون المسبح. لكن أهم حاجة اللي هي نمرة 4، أحيانا كان لما واحد يعمل غلطة تستوجب الموت كان يجري ويمسك في قرون المسبح يستنجد بيه، فكانوا زي ما تقول يعني يختشوا يجرجروه من عند المسبح ويقتلوه طول ما هو متمسك بقرون المسبح. بس مش هيقعد طول عمره ماسك في قرون المسبح، فيجي يتفهموا معاه بقى انت ليه عملت كده يحققه، فيبقى ما يتقتلش بدون تحقيق. في قصتين في الكتاب المقدس فيهم حد مسك بقرون المسبح. الاولى في سفر الملوك الاول اصحاح 1، كان أدونية خاف من سليمان الملك، يقول لك وقام وانطلق وتمسك بقرون المسبح، مسك فيها كأنه بيقول أنا بحتمي في الله. التانية برضه في سفر الملوك الأول اصحاح 2، واحد اسمه يؤاب، يقول يؤاب مال وراء أدونية ولم يمل وراء أبشالوم، فهرب يؤاب إلى خيمة الرب وتمسك بقرون المسبح. هو ده المسبح اللي بيمسكه بالقرون بتاعته. كلمة قرن بتمز للقوة، لأن الحيوانات اللي لها قرون تنطح بالقرون دي وبتبقى شديدة وقوية. القرن نفسه دوت عامل زي الحديد قوي، فلما المسبح ليه قرون إشارة إلى قوة الله وقوة الذبيحة وفاعلية دم المسيح. عشان كده الناس اللي بيتمسكوا بقرون المسبح ده درس لينا ان احنا نتمسك بالمسيح، ألجأ اليه واحتمي في حضنه. يا بخت الانسان فيكم اللي عنده مشكلة فيلجأ لمسبح الله. اذا كان شماس من حقه يدخل الهيكل، يدخل ويمسك في المسبح ويصرخ. وإذا ما كانش شماس مش من حق يدخل الهيكل يقول لأبونا ما تنسانيش على المسبح. هي دي التمسك بقرون المسبح. تصنع قرونه على زواياه الأربع، منه تكون قرونه، قلنا كلمة منه يعني حتة واحدة، وتغشيه بنحاس، الخشب كله بتاع المذبح والقرون كله مغشى بالنحاس. في سفر العدد قصة مشهورة بتاعت ناس تجاسروا، اللي هم قورح ودثان وأبرام والناس اللي معاهم، وطالبوا موسى ان هم يقدموا بخور زيهم زي هارون. وموسى قال لهم مش انا اللي حددت، ده ربنا هو اللي قال هارون وبنيه. قالوا له انت عشان اخوك بتجامله، احنا كلنا بني لاوي ومن حقنا نقدم بخور. قال لهم قدموا بخور وشوفوا ربنا هيعمل ايه. فمسكوا كل واحد مجمرة وقفوا يقدموا بخور، خرجت نار من عند الرب وأكلته، ولم يتبقى إلا المجامر دي وقع في الأرض لأنها نحاس. سفر العدد إصحاح 16 آية 38، ربنا قال له إيه؟ مجامر هؤلاء المخطئين ضد أنفسهم، اللي غلطوا وتسببوا إن هم يهلكوا، أخطأوا ضد أنفسهم، فليعملوها صفائح مطروقة غشاء للمذبح. قال له خد النحاس بتاع المجامر دي واطرقوها وغشوا بيها المذبح. فهنا عرفنا جابوا النحاس منين اللي هيعملوا بيه المذبح، لأنهم قد قدموها أمام الرب فتقدست. مجرد هم قدموا المجامر دي بقت مقدسة، فقال له محدش يستعملها في أي حاجة، خدها واطرقها تبقى صفائح وغش بيها مذبح المحرق. وبعدين يقول وتصنع قدوره لرفع رماديه ورفوشه ومراكنه ومناشره ومجامره، جميع آنيته تصنعها من نحاس. كل الأواني دي معمولة من النحاس. بس ايه كل كلمة من دول لها معنى؟ ايه القدور؟ طبعا معروف جمع قدرة كانوا بيجمعوا فيها الرماد وبقايا الذبائح، يعني بعد ما بيحرق الذبيحة خالص في بواقي قاعدة، وبعدين ده يوميا ذبائح وحاجة بقى سنين، فكانوا لازم يجمعوا البواقي دي يحطوها في القدور. كلمة الرفوش زي مجرفة بيكسحوا بيها الرماد دوت عشان يحطوه في القدور. وكلمة المراكن معناها تشوط، كان يحطوا فيها الدم عشان ياخد ويرش على المذبح، يرش على الناس عشان التقديس. يعني المناشل عبارة عن شوك كبيرة لها ثلاث سنون، شوكة كبيرة كده يمدها ويقلب بيها الذبيحة فوق النار أو يرصصها عشان ما يتلسعش، اسمها المناشل. أو أحيانا كان ينتشل الذبيحة من الأواني عشان يحطها على المذبح بالمناشل دي. أما المجامر هنا عشان يجيبوا بيها جمر يحطوه على المذبح يزود النار اللي موجود، عشان كده قال الحاجات دي كلها تتعمل من النحاس. تصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره، جميع آنيته تصنعها من النحاس. وتصنع له شباكة صنعت الشبكة من نحاس. ايه الشباكة دي؟ عبارة عن شبكة من النحاس كانوا بيحطوها جوه المذبح. خلي بالكم المذبح مجوف، مش زي بتاعنا هنا ترابيزة حط عليها الذبيحة، المذبح مجوف عشان يحطوا جواه الذبيح مش فوقيه. فكان المذبح اللي هو طوله او يعني ارتفاعه 3 ذراع عميق جدا، فقال له حط من جوه شبكة من النحاس بحيث الذبيحة تتحط جوه شبكة وتقدر ترفعها بعد كده، شبكة جوه المذبح. قال له تصنع له شباكة صنعت الشبكة من نحاس، وتصنع على الشبكة 4 حلقات من نحاس على 4 أطرافه، وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل، وتكون الشبكة إلى نصف المذبح، يعني تاخد نص المسافة. طبعا لازم من تحت يبقى فيه تهوية علشان النار دي تشتعل، فلذلك عمل شبكة كده من تحت في وسط المذبح. وتصنع عصوين للمذبح عصوين من خشب الصمت وتغشيهما بنحاس، وتدخل عصواه في الحلقات فتكون العصوان على جانبي المذبح حينما يحمل، نفس اللي اتقال على مائدة خبز الوجوه وعلى تابوت العهد، بس المرة دي خشب الصمت مغشى بإيه؟ نحاس، الثانية كان مغشى بالدم، نفس الوصف. فالكلام هنا مشروح قبل كده. مجوفا تصنعه من ألواح، بيرجع يقول له المذبح يكون مجوف، كما أظهر لك في الجبل هكذا يصنعونه. ده كده مذبح النحاس. يجي بقى في الجزء الثاني من أول آية 9، وتصنع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن. جنوب يعني قبلي، هما كده في فلسطين، فقال له اتجاه اليمن، التيمن يعني اليمن. العرب في الجزيرة العربية لما يقف كده وشه للشرق هيبقى اليمن عن يمينه والشام عن شماله، عشان كده يسمى دول يمن ودي الشام، من اليمين والشمال، وبيعتبروا اليمين يم والشمال شؤم، فكانوا مسمين دي اليم ودي الشأم، يعني الشام، كلمة شام جاية من الشأم من الشؤم. فقال له خلي دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن للدار، أستار جمع ستر من بوص مبروم. كلكم حافظتوا بقى البوص المبروم هو ايه؟ كتان مجدول، 100 ذراع طولا الى الجهة الواحدة، 100 ذراع في 45 سنتي، يبقى السور الجنوبي دوت 100 ذراع، واعمدتها 20. عشان كده قلت لكم نفس الوصف بتاع السور البراني يشبه الوصف بتاع سور الخيمة من جوه، بس هنا مساحة كبيرة، 100 ذراع والأعمدة 20 عمود، والقواعد 20 من نحاس، التانية كقواعد من الفضة، وقلنا الفضة كانت رمز كلمة الله والفداء، هنا النحاس رمز للقوة والصلابة، رزز الأعمدة وقضبانها من فضة، وكذلك إلى جهة الشمال نفس الوصف، لأن طبعا هو متوازي مستطيلات فلازم المساحة بتعديه تبقى قد دي بالظبط. من جهة الشمال في الطول أستار 100 ذراع طولا، وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، ورزز الأعمدة وقضبانها من فضة. وفي عرض الدار إلى جهة الغرب أستار 50 ذراع، لاحظوا ده 100 و100 وده ايه 50 من ناحية الغرب. وافتكروا معايا ان وشهم في الصلاة كان ناحية ايه؟ الغرب، يعني الباب هيبقى شرق، يبقى هنا في سور من السطور طوله 50 ذراع، اعمدتها 10، طبعا لو كان هنا 20 عمود وهنا 20 يبقى هنا 10، اعمدتها 10 وقواعدها 10. وعرض الدار إلى جهة الشرق نحو الشروق 50 ذراعا، نفس المقاس، و15 ذراعا من الأستار للجانب الواحد، أعمدتها 3 وقواعدها 3، وللجانب الثاني 15 ذراعا من الأستار، أعمدتها 3 وقواعدها 3. ولباب الدار، الباب بقى ناحية الشرق، سقف، سقف يعني ستارة تتشال، في فرق ستاير متثبتة في أعمدة كأنها سور محدش يقدر يخترقه، لكن ناحية الشرق سماها سقف، سقف يعني ستارة تتفتح. ولباب الدار سقف 20 ذراعا من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة التراس. افتكروا معايا الأربع ألوان دول، كل السور بتاع الخيمة لونه أبيض اللي هو البوص المبروم، ما عدا الباب اللي فيه البوص المبروم ومعاه الاسمنجوني والأرجوان والكرمز، ودول اتكلمنا فيهم كتير، أرجو تكونوا حفظتوه. الأبيض رمز لإيه؟ نقاوة، بس منجوني سماء، والأرجوان الملك، والقرمز دم المسيح. يبقى برضو هنا الباب هو المسيح، وهو باب واحد وفيه الأربع ألوان اللي هم بتوع المسيح، الأربع أناجيل. إنجيل بيتكلم عن إنسانيته والنقاوة، وإنجيل بيتكلم عن ملكوته الأرجوان، وإنجيل بيتكلم عن لاهوته السماء، وإنجيل بيتكلم عن ذبيحته القرمز. فأربع جوانب شخصية المسيح. ده الباب. مش هتقدر تدخل الدار الخارجية إلا برضو من خلال المسيح. عشان كده الأمم ما كانش مسموح لهم يدخلوا في التاج. لما بعد كده سليمان بنى هيكل، عمل حاجة برة خالص اسمها دار الأمم. لو واحد عايز يتفرج يعني، كانوا بيسمحوا له يدخل في الحتة دي ما يتجاوزهاش. وكان مكتوب تحذيرات شديدة اللهجة ان اي واحد مش يهودي لو تجاوز هذه الحدود يقتل. وفي حفريات شافوها في المنطقة هناك، وجدوا لوحات معدنية بتحمل هذه التحذيرات مدفونة من زمان بعد ما الهيكل اتهدى. غير مسموح للأمم ان يجتازوا هذه المنطقة. النهاردة احنا في المسيح كلنا بندخل. ولباب الدار سقف 20 ذراع من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبصمة بروم صنعة الطراز، اعمدته 4 وقواعدها 4. طبعا انتم لاحظين انا بجري لان الكلام ده قلناه قبل كده بيتكرر، مش عايز ازهقكم يعني. لكل اعمدة الدار حواليها قضبان من فضة، رززها من فضة، وقواعدها من نحاس. الرزز دي عبارة عن ايه؟ العمود عشان يثبت في القاعدة يبقى له من تحت حاجة كده زي القمع عشان تتثبت، فدي من الفضة والقاعدة من النحاس. طول الدار 100 ذراع قلناه، وعرضها 50، وارتفاعها 5 أذرع من بوص مبروم، وقواعدها من نحاس. جميع أواني المسكن في كل خدمته، وجميع أوتاده، وجميع أوتاد الدار من نحاس. إيه الأوتاد؟ عارفين الوتد اللي بتثبت في الأرض عشان يثبت الخيمة؟ قالوا ده كمان تعمله من نحاس. أواني المسكن وجميع أوتاده وجميع أوتاد الدار من نحاس. المسكن ده رمز للكنيسة اللي هي جسد المسيح. السيد المسيح قال لهم عن الهيكل: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. وكان يقصد ايه؟ هيكل جسد، واحنا جسد. ما اجمل الآية اللي بتقول في عبرانيين 3:6: وبيته نحن. وبيته نحن، احنا بيت. وقال معلمنا بولس في افسس 2:19: لستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. إحنا بقينا أهل بيت الله. معلمنا بطرس يقول: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسة، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. والآية المشهورة: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ يقول: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس؟ والآية الجميلة اللي فيها وعد: من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي. يبقى حتى في السماء هنبقى أعضاء في الهيكل المقدس. فإحنا بيت، إحنا كنيسة، إحنا جسد، إحنا الدار. لكن دي كمان ما تلغيش إن في كنيسة بنجتمع فيها للصلاة، عامل زي الآية اللي بتقول: تشتاق بل تطوق نفسي إلى ديار الرب. والآية اللي بتقول: يوما واحدا في ديارك خير من آلاف. اخترت الوقوف على عتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار. ولما يكون واحد كده بتاع ربنا قوي يتقال عنه هذا الوصف: مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون. والآية اللي بتدفعنا للتسبيح: قدموا للرب مجد اسمه، هاتوا تقدمة وادخلوا دياره. ما أجمل ديار الرب، بيت ربنا بيت محبوب. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه. الكلمة اللي قالها أبونا يعقوب القديس أبو الآباء: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وسمى المكان ده بيت إيل، يعني بيت الله. ما أجمل الشباب اللي يقف يسبحوا في الكنيسة، يوصفهم المزمور الواقفين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا: طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك، لنشبعن من خير بيتك قدس هيكلك. برضو مفروض يكون الكنيسة مكان محبوب، والواحد يبقى فرحان هو راح الكنيسة، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. والواحد يبقى فرحان بالكنيسة، فرحتنا بالكنيسة ومحبتنا لهذا المكان ما يلغيش الهيبة والوقار. أم بنطونيوس يقول: الذي يتكلم في الكنيسة بيدل على أنه عديم مخافة الله. وحد من الآباء قال: ما حدش يتكلم في الكنيسة بالخير ولا بالرديء، ما هو مش مكان كلام. الكلام الوحيد المسموح به في الكنيسة هو الصلاة والتسبيح والتعليم، لكن كلام الثاني يبقى كلام رديء. نطلع برا نتكلم براحتنا. آخر جزء في الإصحاح النهاردة من آية 20: وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا لك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإسعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى صباح أمام الرب فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل. زيت الزيتون بيستخدم للإضاءة. كلمة مردود ده طريقة عصر الزيتون عشان يطلع الزيت. في طريقة كان يطحنوه بين حجرين زي الرحاية، فكان ينزل فيه التفل بتاعه، لكن طريقة الرد دي تخلي الزيت ينزل نقي. عشان كده يقول زيت زيتون مردود نقيا ويصفوه بعد كده. هذا الزيت يفكرنا بالمثل بتاع العذارى الحكيمات. يبقى الزيت اللي احنا مفروض يتوفر معانا هو زيت التوبة وزيت المحبة وزيت الأعمال الصالحة. بيستخدموا هذا الزيت للضوء عشان يبقى الهيكل بتاع الله منور. وقال: هتحطه في خيمة الاجتماع خارج الحجاب، يعني جوه القدس دي المنارة، فاللي يدخل يلاقي الدنيا منورة. جايز بالنهار النور موجود بتاع الشمس، لكن بالليل محتاجين نور. عشان كده قال يرتبها من المساء إلى الصباح. وكان يبقى فيه ناس من اللاويين سهرانين طول الليل لأل هذا النور ينطفئ. النور ده طبعا رمز للمسيح اللي قال: أنا هو نور العالم. ولما جه المسيح تحققت الآية اللي بتقول: الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. وقال سمعان الشيخ عن السيد المسيح: نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وقيل عن السيد المسيح: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. وقيل عن يوحنا المعمدان: هذا جاء ليشهد للنور، لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. لكن النور الحقيقي هو المسيح. والسيد المسيح قال: هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم، أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. النور هو المسيح. وعلى قد ما المسيح هو نور الحياة ونور العالم، على قد ما احنا كمان لازم نكون نور. قال: أنتم نور العالم. وقال: فليضئ نوركم قدام الناس لتروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. سيد المسيح شهد عن يوحنا المعمدان قال كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتوا أن تتجهوا بنوره ساعة. فإحنا أبناء النور، قوموا يا بني النور. من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلم. علامة النور هي المحبة. يبقى لما أسمع سفر الخروج بيقول هات زيت عشان ننور الكنيسة، إيه الزيت اللي جيبه؟ الأعمال الصالحة، محبة الله، محبة الناس، خدمة الآخرين، حاجة تنور. التوبة، إذا كانت الخطية هي الظلام فالتوبة هي الزيت اللي ينور حياتك. ولازم يكون المصباح منير والإناء مليان زيت. كل الأعمال الروحية اللي بتعملوها هي تعبئة للزيت. انت عمال ده تتعبي الإناء بتاعك بالزيت، وانت بتسمع كلمة ربنا، وانت بتصلي، وانت بتقرأ في البيت، انت بتخدم، أثناء الصيام، أثناء المطانيات، كل دي أعمال تملى الإناء بالزيت وتقعد منور. هيجي الشيطان يطفي النور بالخطية، أروح على طول منورة تاني. تخيل بالظبط كده واحد ماشي مع شمعة انطفت، هيعمل ايه؟ ينورها تاني ولا استسلم للظلام؟ انورها تاني. عشان كده لازم نكون دايما مستنيرين بنعمة ربنا لغاية ما يجي في المجيء الثاني لقينا كلنا منورين، محدش نفر. عشان كده قال من المساء إلى الصباح. ممكن نعتبر المساء هو حياتنا على الأرض هنا، والصباح هو لما يشرق علينا المسيح في المجيء الثاني. فتقعد مصابحنا منورة من المساء إلى الصباح. هنا بيقول فريضة دهرية. فريضة يعني واجب، شيء أساسي. كلمة دهرية يعني المفروض إلى الأبد. لكن الكتاب المقدس أحيانا يستخدم كلمة دهرية بمعنى حاجة طول، مش بس مش بس معناها للأبد، لكن حاجة طويلة المدى. لأن طبعا الكتاب المقدس والوحي الإلهي عارف إن في يوم من الأيام هتبطل كل هذه الأمور وتتحول إلى المسيحية. فكلمة دهرية يعني حاجة ماشية على طول لغاية ما يجي.